التاسعة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، أحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها تواصل المسار الدبلوماسي وبإمكانها العودة إلى فيينا بشروط. اللواء السلام يؤكد أن إيران لن تسمح للعدو بالاقتراب من نطاق أمنها. رئيس المجلس السيادي السوداني يؤكد أن الجيش لن يترك الشارع وأن العلاقة مع الاحتلال لم تنقطع. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية استمرار سعي الكيان الصهيوني وراء نواياه المشؤومة الرامية إلى الإضرار بالمنطقة وزعزعة أمنها. وأشار سعيد خطيب زادة إلى زيارة الرئيس الأمريكي المرتقبة للمنطقة والتحركات الصهيونية، وقال إن سياسة الازدواجية التي تعتمدها أمريكا باتت معروفة، فهي تسعى دوما للتغطية على أخطاء الكيان الصهيوني وتبريرها. وحول مفاوضات فيينا قال خطيب زادة: نواصل المسار الدبلوماسي ويمكننا العودة إلى فيينا بشروط، مضيفا أن لطهران كل الحق في عدم الثقة بواشنطن بسبب سلوكها. وتطرق المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى النجاحات الدبلوماسية لإيران مؤخرا رغم العقبات التي تضعها أمريكا، وقال خطيب زادة إن حجم التبادل التجاري بين إيران ودول الجوار تضاعف 4 مرات. أكد القائد العام لحرس الثورة الإسلامية بأن إيران لن تسمح ليد العدو بأن تصل إلى نطاق أمنها. وشدد اللواء حسين سلامي على أهمية إنتاج الأمن، وأوضح أن إنتاجه بمعنى أن يكون قويا راسخا عميق الجذور. ورأى القائد العام لحرس الثورة الإسلامية أن الشعب يشكل الكلمة الأساسية في تركيبة عنصر القوة، مضيفا: سنرفض الأمن بعنصر القوة هذا لنجعل منه جماهيري الطابع. أثار الاعتداء الدموي الذي راح ضحيته العديد من المدنيين والعسكريين السوريين، وكشف محافظ الرقة السورية عن تورط عناصر تنظيم داعش الإرهابي الموجودين في مناطق تقع تحت نفوذ الاحتلال الأمريكي بالاعتداء. وأكد عبد الرزاق الخليفة أن هؤلاء الإرهابيين جاءوا من منطقة 55 القريبة من قاعدة الاحتلال بمنطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، مشيرا إلى قيامهم سابقا بعدة هجمات ممثلة. يشار إلى أنه تم استشهاد 11 عسكريا ومدنيين اثنين وجرح 3 عسكريين آخرين خلال تعرض باص مدني لهجوم إرهابي على طريق الرقة 5 بمنطقة الجيرة صباح اليوم. قام وزير الداخلية التركي سليمان سويلو بزيارة لمدينة تل أبيض شمال الرقة، معلنا تنفيذ مشاريع بناء مجمعات سكنية في عدة مدن شمال سوريا لاستيعاب 1,000,000 لاجئ سوري بغية تغيير ديموغرافي في المنطقة. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
مشروع جديد تحضره أنقرة في الشمال السوري من خلال بناء 240,000 منزل موزعين على 13 منطقة سورية، وعلى رأسها عزاز وجرابلس والباب وطل أبيض ورأس العين وغيرها.
تسعى أنقرة من خلال هذا التوطين أولا لتغيير ديموغرافية المنطقة بشكل كامل، خاصة في عفرين لأنها تريد تغيير ديموغرافية عفرين بشكل كامل. ثانيا توطين السوريين ممن هم ذوي الانتماء السياسي القريب لتركيا. ثالثا استخدام هؤلاء كورقة ضغط في أي مفاوضات مستقبلية. هذه العوامل الثلاثة ستمكن تركيا من أن تكون لاعب أساسي ليس فقط الآن في المفاوضات في سوريا، وإنما أيضا في مستقبل سوريا من خلال استخدام هذه العوائل وهؤلاء الأفراد ليكونوا كأدوات لها للضغط على الدولة السورية المستقبلية أو حتى على الدولة السورية الحالية.
وزير الداخلية التركي يعلن من تل أبيض بريف الحسكة عن تنفيذ مشاريع سكنية جديدة استعدادا لتوطين مليون شخص فيها من المسلحين وعائلاتهم في محاولات للتغيير الديمغرافي للسكان شمال سوريا.
ما يقوم به العدوان التركي حاليا في الشمال السوري هي عملية تقفز وتعبر فوق جميع القوانين الدولية وفوق السيادة السورية في محاولة لتوطين ما يدعي أنه للمواطنين السوريين فيما طبيعة الحال هو يحاول توطين الإرهابيين عبر إجراء عملية تغيير ديمغرافي وتغيير عرقي في استغلال قذر جدا للأوضاع الداخلية في سوريا يستفيد من هذا الملف على أكثر من صعيد.
اتفاقية أضنا تعود للواجهة من جديد، فهي الشماعة التي يعلق عليها أردوغان تدخله في سوريا ضاربا عرض الحائط بباقي بنودها التي تنص على عدم إجراء أي نشاط على أراضي الطرفين ينتج عنه أضرار بأمنها واستقرارها. إعلان أنقرة عن مشروعها السكني في شمال سوريا يأتي في محاولة منها لتغيير هوية سكان هذه المناطق بحجة أمنها ولتخفيف ضغط الرأي العام التركي فيما يتعلق بموضوع اللاجئين السوريين في تركيا.
شن رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان هجوما على المتظاهرين متهما إياهم بانتهاك السلمية ومهاجمة المقر الحكومية، ونفى عبد الفتاح البرهان تورط قوات الأمن بقتل المتظاهرين وقال إن هذه الاتهامات لا تخرج عن الكيد السياسي، مضيفا أنه هناك شخصية متهمة بذلك وهي تحت قبضة الشرطة. ورفض البرهان مطالب المعارضة بسحب الجيش من الشارع وقال إنه لا يوجد سيناريو مطروح حتى الآن لعودة الجيش إلى سكناته. وحول إمكانية إقامة العلاقات بين بلاده والكيان الصهيوني المحتل قال إن تلك العلاقات لم تنقطع حتى نقول إنها ستعود. دمرت القوات الأمنية العراقية العديد من أوكار تنظيم داعش الإرهابي خلال عملية مشتركة لها في محافظة صلاح الدين. وأفاد بيان عسكري عراقي أن قوة من الجيش يساندها الطيران الحربي نفذت عملية واسعة في غربي قضاء طوز خرماتو شرقي محافظة صلاح الدين، حيث نجحت خلالها من تدمير 6 أوكار لداعش. وكانت القوات الأمنية العراقية قضت اليوم على ما يسمى بوالي داعش في الأنبار وثلاثة من مرافقيه خلال ضربة جوية بصحراء الأنبار. وكان الإرهابي المذكور ويدعى أبو منصور مسؤولا عن عملية خطف وقتل على الطريق الدولي في منطقة الرطبة غربي العراق. أعلنت مصادر في كيان الاحتلال توصل رئيس الوزراء الصهيوني بنت ووزير الخارجية لابيد لاتفاق على حل الكنيست وتسليم رئاسة الوزراء إلى لابيد. وكانت حكومة الاحتلال أعلنت أنها ستقدم مشروع قانون لحل نفسها طواعية وتدعو إلى انتخابات جديدة وفقا لبيان مشترك أصدره رئيس الوزراء نفتالي بنت ووزير الخارجية يائير لابيد. وبعد حل الكنيست سيتولى لابيد رئاسة الوزراء وللحكومة الانتقالية حتى تنصيب حكومة جديدة، وترجح مصادر الاحتلال إجراء الانتخابات في نهاية أكتوبر المقبل. في الختام هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها تواصل المسار الدبلوماسي وبإمكانها العودة إلى فيينا بشروط. لواء السلام يؤكد أن إيران لن تسمح للعدو بالاقتراب من نطاق أمنها. رئيس المجلس السيادي السوداني يؤكد أن الجيش لن يترك الشارع وأن العلاقة مع الاحتلال لم تنقطع. شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو مكرر 09893 8784050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا مستمعاتنا، وهذا اللقاء المتجدد من صدى المغرب العربي. محور حديثنا في هذا البرنامج: تداعيات الإضراب العام على المشهد السياسي التونسي. سنتوقف مع حضراتكم مستمعينا مستمعاتنا عند الأزمة التونسية والإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد العام للشغل في تونس. وندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج، وذلك عبر الاتصال على أرقام هواتفنا المباشرة التالية: 00982 مفتاح البلد والعاصمة طهران، رقمنا الأول 22017362، الرقم الثاني 22017368، ورقم الثالث 22017384. وأيضا بإمكانكم التواصل معنا عبر تطبيق الواتساب مستمعينا الأكارم، والرسائل النصية وكذلك الصوتية المسجلة على رقمنا التالي 00989 93 88 74 50.
حياكم الله وأهلا بكم مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. الإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد العام للشغل في تونس فعلته حيث شل العمل في مؤسسات ومفاصل الدولة، والذي جاء تحت سقف الاحتجاج على سياسة الحكومة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية. ومع أن القضاة يواصلون هم أيضا إضرابهم الذي دخل أسبوعه الثاني احتجاجا على قرارات الرئيس قيس سعيد بعزل 57 قاضية، فإن الإضراب الذي أعلنت الاتحاد التونسي للشغل يواجه بعض الصعاب وكذلك المشاكل بسبب الصراعات السياسية داخل هيكلية الاتحاد، بدليل أن هناك الكثير من الأطراف لا تزال مترددة ولن تؤيد الإضراب أو على الأقل توقيته. المراقبون يرون أن الاتحاد العام للشغل كان جزءا كبيرا من الأزمة منذ بدايتها قبل أكثر من 10 سنوات، بعدما دخل الاتحاد في اللعبة السياسية وأصبح جزءا منها، وكان له دور كبير في المشهد السياسي ولعب على كل حال أو لعب على كل الأوراق مع كل الأطراف المؤيدة أو المعارضة له، حتى مع حركة النهضة التونسية. كما دخل الاتحاد في جدال واسع مع الرئيس التونسي قيس سعيد، بحيث أن الأمين العام للاتحاد قبل يوم من إعلان الإضراب خرج وقال إنه يرفض الحوار مع الحكومة وانضم إلى جوقة المعارضين لقرارات الرئيس سعيد الإصلاحية التي أعلنها، أي أن ما تشهده الساحة التونسية هو صراع إرادات، بعدما حكمت تونس منذ عام 2011 ثلاث جهات، وهي الدولة العميقة وحزب النهضة والاتحاد العام التونسي للشغل. ومع أن الاتحاد العام التونسي للشغل يشكل الركيزة الأساسية للاستقرار على المستويات الاجتماعية والاقتصادية، فهو بات أيضا يمارس دورا سياسيا، أي أنه خرج عن صبغته النقابية، وأن هناك تداخلا وتقاطعا في التصور الجديد لدى أمينه العام ومكتبه التنفيذي بين الدور النقابي والدور السياسي، حيث يرى الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبطوبي نفسه أمينا عاما للاتحاد التونسي للشغل، ويدافع عن الطبقة العاملة وأجورهم وحقوقهم الاجتماعية، فيما تراه من جهة أخرى طرفا سياسيا وكأن نقابته حزب سياسي. وما يؤكد ذلك هو توقيت اختيار الطبوبي للإعلان عن الإضراب العام جاء بعد لقائه بالسفير الأمريكي والسفير الألماني والفرنسي، في ظل ضعف تعاني منه الدولة وتصارع لمراكز القوة داخل تونس. نحييكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم في هذا البرنامج صدى المغرب العربي، تداعيات الإضراب العام على المشهد السياسي التونسي محور حديثنا في هذا البرنامج. ونتوقف مع مساهماتكم الأحبة، مساهماتكم الطيبة في هذا البرنامج. الأخت علي من البحرين تكتب لنا وتقول: السلام عليكم. كلما كان الرئيس ذو عقل وحكمة كلما كان وضع الشعب أفضل، وكلما كان متعصبا وطائفي سيقود الشعب المصير الأسوأ. لا تعليق أكثر من هذا. ويبدو أنه هناك صعوبات ومشاكل في تونس، لابد لنا أن ننتظر لنرى كيف يواصل الشعب التونسي أو يصل لمبتغاه، وما سرعة سقوطه بعد هذه الفترة إلا كما كانت سرعة انتخابه. أم علي من البحرين، شكرا جزيلا لك وبارك الله بك على تواصلك معنا. أشكر جزيل الشكر الأخ عبد الله من السنغال الذي يقول: السلام عليكم. لقد شل الإضراب العام الذي أعلنه الاتحاد العام للشغل في تونس أي عمل في مؤسسات ومفاصل الدولة، والذي جاء تحت سقف الاحتجاج على سياسة الحكومة الاقتصادية والمعيشية والاجتماعية. شكرا أخي عبد الله، بارك الله بك وأتمنى لك التوفيق. إن شاء الله توقف عند سائر المساهمات بعد أن أرحب وأستضيف بضيفتي في هذه اللحظات الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا، التحقت بركمنا. دكتور سهام، السلام عليكم ورحمة الله. الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، أرحب بك ثانية في هذا البرنامج إن كنت سامعة لصوتي. السلام عليكم. فقدنا اتصالنا، زملائنا في غرفة التواصل يحاولون العودة في الاتصال، لكن أبو محمد مهدي من اليمن بعث إلينا برسالة صوتية أستمع إليه في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا شك أن من تداعيات الإضراب العام في تونس بقاء تونس في حالة من الفراغ السياسي، وهذا يتيح لبعض القوى والتيارات التونسية المدعومة من دول الاستكبار أمريكا والغرب والكيان الصهيوني وأذيالهم من أعراب الخليج الفارسي استثمار الفراغ السياسي لتحويل مسار الإضرابات إلى فوضى عارمة وانشقاقات، ويأتي ذلك تزامنا مع حالة من البطالة والفقر في تونس. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
حياك الله أخي أبو محمد مهدي، مشكور على تواصلك معنا والذي يحيي المستمعين الأكارم أيضا والضيفة الكريمة. أنتقل إلى الدكتورة سهام من جديد، أرحب بكم دكتورة سهام عزوز، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام مصطفى، تحية لكم وتحية لكل الإخوة العاملين في الإذاعة ولكل الإخوة المشاهدين.
حياكم الله. شكرا شكرا دكتورة للانضمام إلينا في هذا البرنامج وإتاحة الفرصة لنا. محدثينا دكتورة سهام، كيف يبدو المشهد التونسي مع بدء إضراب الاتحاد العام للشغل؟
طبعا كان واضحا أن الأزمة ذاهبة إلى مزيد من الانقسام ومزيد من التشدد بعد إعلان أمين عام الاتحاد التونسي للشغل عن الإضراب العام. وبالمناسبة الإضراب لم يكن بالمستوى المطلوب، بمعنى أنه لم يكن حقيقة كما كان متوقعا أو كما توقعه الأمين العام، بالرغم من التصريحات التي سلت يوم الإضراب من قبل الأمين العام والبيان الذي خرج من الهيئة العامة للاتحاد. ولكن في كواليس الاتحاد كان هناك خلاف كبير بين الكثير من أعضاء الاتحاد الذين لم يكونوا حقيقة واثقين على الإضراب في التوقيت، كانوا ضد الإضراب ورفض صح التعبير المطالب التي شملها الإضراب والتي هي لها علاقة بكتلة الأجور ولها علاقة بالمشاكل الاجتماعية وبوضع القطاع العام إلى آخره، وربطها بالأزمة السياسية وبالخلاف السياسي مع الرئيس. هناك كثير من أعضاء هيئة الاتحاد الذين كانوا ضد هذا الإضراب، ولذلك هناك الكثير من القطاعات النقابية التي رفضت المشاركة فيه، وطبعا اكتفت فقط الهيئة بالاعتماد على نقابة النقل العام والنقل الجوي والنقل البحري والنقل ما بين المدن والمحافظة.
نعم.
هذا فيما يخص مسألة الإضراب. فيما يخص النتائج أو التداعيات لهذه المسألة، يبدو أن هناك إصرار من قبل المعارضة على استخدام ورقة الاتحاد كورقة ضغط، وهذا ربما ما باعتقادي ما شدد الخلاف أكثر داخل الاتحاد، وإصرار الكثير من الشخصيات المحسوبة على الاتحاد على عدم جذب الاتحاد في الصراع السياسي ما بين المعارضة وبين الرئيس. يعني ربما فقط إشارة فيما يخص الخلاف ما بين الأمانة العامة للاتحاد وبين الرئيس، كان خلافا حول شكل الحوار أو كيفية إدارة الحوار الوطني، وليس ولم يكن الاتحاد في يوم من الأيام ضد قرارات 25 تموز، بل بالعكس هو كان مؤيد لهذه القرارات وكان أول من بارك هذه القرارات، ولكن للأسف دخوله في المحافظة السياسية ودخوله وربما بحثه أيضا عن غنائم إن صح التعبير داخل ما يحصل الآن من متغيرات، هذا الأمر جعله يخلط الأوراق ما بين الملفات الاستحقاقية التي يدافع الاتحاد عنها وبين حقيقة في الجانب السياسي من الموضوع.
نعم.
طبعا هناك نقطة لها علاقة بما وصل اليوم من يعني وقفة احتجاجية لمن يسمون أنفسهم جبهة الإنقاذ الوطني برئاسة الشابي مرتضى الشابي. حتى داخل المعارضة هناك في الحقيقة حالة من الإرباك وحالة من الانقسام، وهذا ربما ما يؤيد أكثر فرضية الرئيس قدرمان فيما هو يعمل عليه من خلال مواجهته للمؤسسة القضائية.
نعم.
أو ما فتح ملفات الفساد التي لها علاقة بالسلك القضائي إلى آخره، أو فيما يخص اللجنة الاستشارية الوطنية التي تعمل على صياغة التعديلات الجديدة في دستور الجمهورية الجديدة.
نعم.
الآن المشهد كالتالي: هناك إصرار من قبل بعض أطراف المعارضة، لا أقول كل المعارضة، بعض أطراف المعارضة التي لا تزال متمسكة بنفس العناوين التي طرحت بعد 25 تموز والتي اتهم فيها الرئيس بأنه انقلابي على الشرعية وبأنه يحابي التحكم أو التسلط أو القرار، وبالتالي يطالبون بالانقلاب عليه، حتى فيهم من طالب جهات خارجية يعني، وهذا سمع علنا حتى في وسائل الإعلام المحلية، طالب جهات خارجية بالتدخل يعني للضغط على الرئيس وللمساعدة أو دعم المعارضة للانقلاب على الرئيس.
نعم.
وهناك معارضة أخرى تلتقي مع الرئيس في المبادئ العامة ل 25 تموز، وتعتبر أن الرئيس ربما في سياساته كان متواطئا جدا في الوصول إلى حلول، ولكن هي تدعم هذا المسار وهي لا تزال متمسكة به. هذا هو المشهد الآن. هناك أصوات كثيرة الآن
نعم
المليار، وأنه من الضروري الآن إلى حل جذري. هناك مائدة الجوار الوطني التي يعني انطلقت بالفعل وهي تحصل الآن. هناك اللجنة الاستشارية التي أعلن رئيسها اليوم أن المسودة الأولى من التعديلات قد انتهت، وأنها سترفع إلى الرئيس لإبداء الرأي فيها ولمناقشتها. وأعتقد أن الرئيس لا يزال ذاهب في مسار العناوين التي حددها وصولا إلى إعلان الاستبداء يوم 25 تموز المقبل.
نعم. دكتورة سهام، في هذا الإطار يعني أعلن الطبوبي عن الإضراب العام بعد لقائه بسفراء أمريكا وألمانيا وفرنسا، ماذا يعني هذا الأمر وماذا يمكن أن تقدم هذه الدول؟
طبعا هذا الإعلان وجه بانتقاد كبير، يعني ماذا يعني لمنظمة مدنية تعنى بأمور الشغيلة وأمور العاملين في القطاع العام أن يجتمع عميلها العام مع سفراء دول غربية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أو فرنسا أو ألمانيا، يعني ممثلي على الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة الأمريكية. هذا في حد ذاته يلقي بالتهمة على الأمين العام، وأعتقد أن هذا ما يفسر زيادة على كل الخلافات السابقة.
نعم.
هذا ما يفسر الآن احتداد الخلاف داخل هيئة الاتحاد، لأن هناك الكثير من يتهمون الآن الأمين العام بأنه لا يعمل لصالح الاتحاد ولا لصالح مطالب الشغيلة أو مطالب العمال، وإنما هو الآن يلعب بالمشهد السياسي ويبحث بنفسه عن مكان داخل هذا المشهد السياسي الجديد، وربما يريد أن يعرض نفسه أو هو بصدد عرض نفسه على هذه القوى الخارجية كربما كبيضة قبطان ربما لبعض الحلول التي يحاول هؤلاء من خلالها الضغط على الرئيس. الآن هناك ضغوط كثيرة، ونحن كنا قد تحدثنا في السابق عن التدخل الخارجي في كل ما يحصل من تفصيل داخل المشهد السياسي التونسي، سواء كان على مستوى السيارات أو السياسية أو على مستوى الأحزاب.
نعم.
أو على مستوى الإعلام أو على مستوى حتى النشطاء المجتمع المدني. هناك في الحقيقة قوى كثيرة لها مصلحة الآن ربما تحاول أن تستفيد من هذا الصخط الموجود ما بين الرئيس وبين من يضعون نفسهم في خانة المعارضة وفي خانة الرفض في قرارات الرئيس، وهناك من يحاول أن يعمل على هذا هذه الفجوة بالضغط أكثر على الرئيس وإبرازه بمظهر الفاشل وبمظهر الضعيف، ولكن في اعتقادي أن هذا بالعكس هذا كله يدينهم ولا يدين الرئيس. يعني كلما أخطأ هؤلاء في بخططاتهم وفي خطواتهم كلما استفاد الرئيس أكثر من هذا الهامش. هناك تهيب شعبي الآن بالرئيس، هناك سخط شعبي على ما قام به الاتحاد حتى على مستوى الإضراب، يعني كان هناك سخط شعبي، هناك رفض
نعم.
لهذا الإضراب
نعم.
سواء كان في مستوى التوطين أو في مستوى تداعياته حتى، لأنه كان واضح أنه لم يكن من أجل المطالب محقة لموجود
نعم
خص شروط كما قيل وكما أعلن، ولكن كان أداة ضغط سياسي محاولة لربما لحث الرئيس على التراجع عن المضي قدما في مشروع تعديل الدستور، مثلما حصل فيما يخص الشغل السياسي الذي فتح بدون مناسبة حول أسماء الدولة وحول دين الدولة وحول، كان أيضا جدل عقيم حقيقة طرح فقط من أجل الغوائية البحث التعبير، يعني اتهام الرئيس في الوقت الذي لم يكن الرئيس هو من تحدث عن هذا الموضوع
نعم.
أو أثار
نعم.
هذا الموضوع
نعم.
وإنما كان رئيس اللجنة الاستشارية التي شكلت من أجل القراءة الأولى للتعديلات الجديدة على الدستور.
طيب
واضح أن هذا يثبت التدخل الخارجي ويثبت أن هناك خطورة في الحقيقة في التعاطي مع كل المكونات الآن التي تتصارع في المشهد السياسي.
دكتورة ليتساءل دكتورة سهام عن إلى أين يتجه إضراب القضاة المحتجين على قرارات قيس سعيد؟
طبعا حقيقة بالنسبة لإضراب القضاة في الحقيقة هناك جدل كبير الآن حول هذه المسألة، يعني القضاة الذين وقع طبعا تسريحهم من مهامهم ووقع إيقافهم وتشميت امتيازاتهم كقضاة هم يخضعون لما يسمى بالمحاكمة الإدارية، بمعنى أنهم يخضعون لإجراءات قانونية وإجراءات تشريعية، هذه الإجراءات هي التي حددت أو تحدد لكل قاضي على يعني
وجه
له تهم سواء كان تهم فساد أو تهم تجاوز سلطة أو تهم تعدي على حقوق المواطنين باستخدام السلطة المطلقة إلى آخره، كل هذه تفاصيل هي موجودة في ملفات هؤلاء، وبالتالي كل ما يذكر ويحكى الآن في البروباغندا الإعلامية سواء كان محليا أو حتى عربيا بعض القنوات الخليجية التي تحاول أن تروج في هذا المعنى أن هو تعجب قرار تعجب اتخذه الرئيس في ضرب المؤسسة القضائية. الحقيقة هناك فهم مغلوط حتى من قبل القضاة، يعني القضاة عندما يتحدثون عن مسألة فصل ما بين السلطات، الفصل ما بين السلطات لا يعني أن السلطة القضائية هي سلطة مستقلة عن السلطة التنفيذية الأساسية التي تدير الإدارة وتدير مؤسسات الدولة، وبالتالي السلطة القضائية هي تتبع إداريا السلطة التنفيذية التي يمثل فيها الآن الرئيس قيس سعيد، وهذه القرارات التي اتخذت في رضا وقبول من الرئيس والتي نفذتها وزارة العدل أي الحكومة حكومة بودن بحق القضاء هي قرارات شرعية وقرارات قانونية وتتبع إجراءات واضحة. يبقى الآن أن بما أننا نشهد في هذا المشهد السياسي الصراع وجدل كبير ما بين المعارضة التي تتخذ من كل الخطوات التي يتخذها الرئيس المتهم بإجلاله وتشميله بياتاته بالقول أو الذهاب باتجاه أن هناك أحادية السلطة، هناك دكتاتورية، هناك عدم احترام للشرعية الدستورية وعدم احترام للقوانين. دخلت المؤسسة القضائية في هذا الشكل السياسي. هذا الإضراب الذي يقوم به القضاء، جمعية القضاء هو بنفس هذا الاتجاه، لأنه كان الآن أن حتى داخل المؤسسة القضائية هناك محافظات سياسية، هناك قضاة يتبعون أحزاب سياسية معروفة بالأسماء، وهناك قضاة عملوا طيلة 10 سنوات لصالح حكومات متعاقبة ولصالح مؤسسات ولصالح تيارات سياسية معروفة. يعني المسألة لم تعد شخصية، الآن أصبحت علنية، وهذا ربما سيثير الكثير من التساؤلات حول ماذا سيحصل الآن في هذه المؤسسة. المؤسسة هناك من يتحدث، تحدثت أنا قليلا بلغة المعارضة، أقول بأن المؤسسة القضائية الآن تتعرض لعملية تصدير. يعني هناك محاولة من الرئيس، ربما هذه رؤيته، في أنه لا يمكن أن تدار مسألة مكافحة الفساد بدون إصلاح المؤسسة القضائية، لأن مع قضاة فاسدين لا يمكن أن نصل إلى حل المشاكل وحل الأزمات وحل خاصة الملفات الفساد الخطيرة التي لها العلاقة بعمليات الإرهابية، والتي لها علاقة بتبييض الأموال، والتي لها علاقة بتهريب الأموال خارج البلاد إلى آخره. هذه في الحقيقة قضايا حساسة وملفات حساسة، ويبدو أن هناك الكثير من القضاة متورطين حقيقة في
هذه الملفات،
بعض الملفات وفي طبعا مدارات بعض الأحزاب السياسية في هذه الأمور.
دكتورة سهام، ولكي أسأل أيضا سؤال المستمع الفاضل أبو محمد مهدي من اليمن الذي يتساءل، يقول: ما هو دور الجيش التونسي في حال تحول مسار الإضراب العام إلى حالة من الفوضى في تونس؟
طبعا الجيش، العقيدة صح التعبير، العقيدة العسكرية في الجيش التونسي هي كانت دائما عقيدة محايدة، بمعنى أنه لا يتدخل في المشاكل السياسية أو ما يحصل داخل البلاد، لأن هذا يبقى دور الأمن ودور وزارة الداخلية بشكل أساسي.
صح.
ولكن بما أن الآن الوضع مختلف والبلد هو في حالة طوارئ عامة، أعتقد أن والرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، أعتقد أن الجيش قرار من الرئيس قد يتدخل في حالة ما تجلت هذه التحركات الاحتجاجات إلى طبعا عمليات تخريبية. طبعا الهدف منها ضرب المؤسسات، ترهيب الناس، الاعتداء على الأماكن العامة إلى آخره. يعني حصل، ولكن ورقة في يد الرئيس. يعني لا أعتقد أن من مصلحة الرئيس الآن، وخاصة هو الآن يعمل بضغط كبير باتجاه 25 تموز المقبل، لا أعتقد أنه سيذهب بضرب الشارع أو بمحاولة طبعاً إنزال الجيش من الشارع. هذه بحد ذاتها ستكون يعني مسألة خطيرة جدا، وتعطي ربما انطباع حتى للدول الخارجية وللقوى الخارجية بأن الأمور ربما الآن أفلتت، وأن البلد أصبح مفتوحا لكل الاحتمالات. أعتقد أن الآن هناك محاولة للمهادنة، سواء كان من قبل المعارضة، يعني بالرغم من كل هذا الصخب وكل هذه الخطابات الرنانة والضغط العالي الذي نسمعه على المنابر، ولكن عمليا الجميع يخاف من الاحتكاكات
الشارع،
لأن لا أحد يمتلك الشارع في تونس، لا حركة النهضة تمتلك الشارع ولا غيرها من التيارات السياسية كانت أو مدنية يمتلك الشارع. ولهذا الجميع يعني
يبقى مترقب
الضغط باتجاه اتجاهات عن طريق الإعلام، عن طريق الوفود السياسية، عن طريق استفارات التي يتنقلون من أزعف إليها من سفارة إلى أخرى ربما باتجاه مزيد من الضغط على الرئيس في محاولة ربما جعله يتنازل عن بعض العناصر الأساسية في مشروعه الذي بدأ فعليا ينفذه.
شكرا جزيلا للدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون شمال إفريقيا من لبنان، كنت معنا دكتورة، حياكم الله.
تحياتي لكم. شكرا.
أهلا ومرحبا بكم. إذن لا شك أن ما تشهده الساحة التونسية هو صراع إرادات، وكما استمعنا من الدكتورة سهام عزوز سيواصل قيس سعيد مساره الانقلابي والتغييرات التي قد بدأ بها وبقوة لحد الآن على أمل خروج تونس من هذه الأزمة السياسية. حياكم الله مستمعينا ومستمعاتنا، وشكرا لطيب متابعتكم، وصلنا إلى نهاية لقائنا، حتى لقاء قادم في أمان الله وحفظه.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. من
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعين الأكارم ورحمة الله وبركاته.
أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، كل المرحب بكم وحللتم علينا أهلا في جولة أخرى نصطحبكم من خلالها بين رفوف المكتبة الإيرانية المعاصرة. رجينا أن نقدم لكم كل ما يوفر لكم الفائدة والمتعة، ندعوكم للمتابعة.
مستمعين الأحبة، مصطفى مستور روائي ومترجم إيراني ذا عصيته عربيا بعد نشر وترجمة روايته وجه الله إلى العربية، والتي حازت استحسانا نقديا وإقبالا جماهيريا كبيرا في نسختها الفارسية التي نشرت عام 2001، ونال بها صاحبها جائزة القلم الذهبي، ثم ترجمت إلى العربية عام 2015، خاصة وأنها تحمل نزعة صوفية خاصة شديدة الجاذبية.
وأما روايته التي نحن بصددها وهي عراق خنزير في يد مجذوم، فقد صدرت عام 2005 ولاقت إقبالا منقطع النظير، ويعد مستور اليوم واحدا من أهم 10 أدباء إيرانيين معاصرين، وتحمل كتاباته طابعا خاصا يحرص على التنقل بين الواقعية والصوفية كما وجدنا في الرواية التي نريد استعراضها. ولعل من حسن حظ الكاتب أن روايته نقلت من خلال روائي ومترجم محترف، وهو المترجم العراقي غسان حمدان، الذي درس في إيران واهتم بعلم الاجتماع الإيراني الحديث، وترجم عددا من الكتب والمؤلفات الدرامية والأدبية الفارسية للعربية.
ولا شك أن أول ما سيلفت انتباه القارئ ويثير استغرابه في رواية عراق خنزير في يد مجذوم للكاتب الروائي المعروف مصطفى مستور هو ذلك العنوان الغريب، وما الذي يرمي إليه الكاتب من تصديره كعنوان لروايته، وهو الأمر الذي لا يكتشفه حتى يمضي في قراءة الرواية ليجد أن هذا العنوان مستوحى من مقولة للإمام علي بن أبي طالب عليه السلام، والتي تأتي على خلفية أحداث الرواية، وهي قوله:
والله لدنياكم هذه أهون في عيني من عراق خنزير في يد مجذوم، حيث حرص الكاتب على شرح معناها وبيان كيف توصف الدنيا كلها بشيء حقير لا قيمة له كالعظام المنزوعة اللحم التي تكون في يد مريض بالجذام يهرب الناس منه خوفا من العدوى. وعلى هذا الأساس فإن المراد من كلمة عراق في العبارة العظم الذي نزع اللحم منه، ولا علاقة لها مطلقا بالبلد الذي نعرفه بهذا الاسم، ذلك لأن هذه الكلمة تحمل الكثير من المعاني ومنها هذا المعنى.
في روايته هذه التي حملت هذا العنوان يعرض الروائي الإيراني مصطفى مستور لوحة بانورامية للمجتمع الإيراني المعاصر، وقد اختار لذلك تقنية الراوي العليم الذي يدور حول عدد من البيوت في برج سكني واحد ليرصد تفاصيل الحياة داخله. في 5 فصول هناك مقاطع قصيرة نتعرف من خلالها على حياة نحو 10 أفراد من عائلات مختلفة وثقافات وتقاليد متباينة، ربما يصلح كل واحد منهم لكي يقوم ببطولة عمل روائي مستقل، ولكنه أراد أن يجمعهم في لوحة واحدة ليطرح تلك الرؤية الأشمل.
ونحن مستمعين الكرام نجد أنفسنا نتساءل منذ بداية الرواية مع دانيال الذي لا نعرف مشكلته تحديدا، ولكننا نغرق معه في عدد من التساؤلات الوجودية، وننتقل فورا منه إلى غيره من الجيران الذين يعيشون في نفس العمارة، نتعرف على مشكلة الطلاق وتربية البنت التي يتعرض لها محسن وسيمين، وكذلك مشكلة عالم الفلك الدكتور محمد مفيد الذي يخشى وفاة ابنه المصاب بالسرطان، وغيرها من الحكايات الدرامية التي تحفل بها هذه البناية.
وقد استطاع مصطفى مستور أن ينقل ببراعة صورة واقعية شديدة التأثير دون أن يغرق في دراما الحكايات الجانبية، وأن يعبر عن جوانب مختلف الأزمات التي تحيط بأبطاله الذين لا يمثلون بالتأكيد إيران وحدها، ولكن يمثلون مأساة الإنسانية بصفة عامة في عالم اليوم. أيها الإخوة والأخوات، ما زلتم مع برنامج من المكتبة الإيرانية، ووقفتنا عند رواية عراق خنزير في يد مجذوم للكاتب مصطفى مستور.
مستمعينا الكرام، في رواية عراق خنزير في يد مجذوم للروائي مصطفى مستور، مزج بين الحكايات الاجتماعية المأساوية، حيث نرى أن جميع أبطال الرواية يسكنون في البناية ذاتها دون أن يعرف أحدهم عن الآخر شيئا يذكر. فمن الأم التي تعيش مع ولدها الموتور الذي يطرح الأسئلة الفلسفية بغير انقطاع، أسئلة مجردة وحسب، وهو لا يمعن البحث حتى للوصول إلى إجابة، بل يكتفي بالبحث عن ماذا إذا اختفت النساء وما إذا اختفى الرجال، إلى المدافع عن حقوق المرأة ولا يجد حرجا من حرمان طليقته من رؤية ابنتها، إلى المصور الذي يحب خطيبته ويحب امرأة تشبهها بالقدر ذاته، إلى الزوج والزوجة اللذين يبحثان عن علاج ولدهما المريض بالسرطان، وتحاول الزوجة تطمين زوجها برواية نماذج شفاء من قبيل المعجزات، ليس تصديقا بوجود المعجزات ولكن ليس باليد حيلة. ترى ما الذي يجمع بينهم؟ لو سألت أحدهم لأجاب إنها البناية التي تجمعهم معا.
جسد مصطفى مستور أفكار الحب بصبغة روائية تستحق القراءة والتدوين والنقاش، وأشار إلى العجلة الدائرة بلا تؤدة التي لا تمهلك أن تدرك نفسك ولا أن يسعى قلبك غيرك ولا أن تفر من روحك إلى فضاء أوسع. ولكن وبتدقيق النظر نرى أن ما يجمعهم أكثر من أن يحصى. تجمعهم اللامبالاة القاسية، ويجمعهم فقدان البوصلة والهدف والغاية، وتجمعهم سيولة علاقاتهم الاجتماعية وهشاشتها، ويجمعهم أنهم دائم البحث عن اللاشيء، فلا هم منشغلون بالإجابة عن الأسئلة الوجودية الكبرى، ولا هم عدميون بالمعنى الفلسفي، ولا هم موصولون بالله أو يحاولون الوصول، ولا هم مرتاحون بتيههم لأنهم لا يدركون أنهم تائهون من الأساس. هم غرقى في تفاصيل حياتهم على خلوها من التفاصيل، راكنون باستسلام مقيت إلى جريان حياتهم بهذا القدر من عدم التفكير، ولكن عدم التفكير هذا يقتلهم، كأنهم جمدوا أرواحهم ونسوها في مبرد عملاق، وسعوا في الدنيا بالعقل وحسب، عقل لا يجادل ولا يناقش ولا يفهم ولا يريد أن يفهم. ماذا يحدث لو سيطرت هذه النماذج على العالم؟ حسن، لا نعرف الإجابة ولا يقدمها الكاتب على أي حال، فهو يطرح الأسئلة فقط.
ونحن نظن أن الكاتب مصطفى مستور في طرحه للأسئلة في روايته عراق خنزير في يد مجذوم يخدم القارئ في المجتمع الذي يراه متخليا عن أسئلته، وكأنه أجاب عن كل الأسئلة منذ زمن بعيد، ثم نسيها. نقرأ الرواية وفي أنفسنا أمل أن تعيدنا قراءتها للصفاء الروحي الذي كان في روايته الأولى وجه الله، التي تقدم الشك كطريق لليقين يقترب من الأسئلة التي نحضرها ليستخلص لنا الإجابة من سويداء قلوبنا، فيقدم السؤال لنصل معا إلى الإجابة، ويخبرنا أن عدم المعرفة لا يثبت وجود الشيء ولا ينفيه أيضا. نحن نؤمن فقط ألا نؤمن، هذا جل ما نستطيعه.
ظننا أننا سنقرأ شيئا بذلك القدر من السكينة والطمأنينة، لكن البارع في الطمأنة ضليع في إشعال القلق. تواجهنا الرواية بأزمات الحداثة بحق، جسد مستور أفكار الحب بصبغة روائية تستحق القراءة والتدوين والنقاش، وأشار إلى العجلة الدائرة بلا تؤدة التي لا تمهلنا أن ندرك أنفسنا، ولا أن تسع قلوبنا غيرنا، ولا أن نفر من أرواحنا إلى فضاء أوسع، لتواصل تلك العجلة استمرارها على أجساد وأعمار وقلوب وأفكار أشخاص مثلنا. ولكن ربما تعيد لنا الرواية بعضا من خوف قد ظنناه تجمد داخل العروق.
مستمعينا الكرام، نودعكم برجاء معاودة اللقاء بكم في جولتنا المقبلة إن شاء الله بين رحاب المكتبة الإيرانية. حتى ذلك الحين نترككم في رعاية الله تعالى.
إلى اللقاء بإذنه تعالى.
إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. إرادة الله وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختباري. إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار. إرادة الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار. أراد لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار. إني رضيت بما ارتضاه لي الإله وما قضاه، ففي هداه وفي حماه مأوى ومن جاء لكل سار، مأوى ومن جاء لكل سار. الله لا قرار، وحكمة الله لا اختيار. أتت بروحي إلى وجود تريد في ساحه اختبار. أقدار ربي يرسمنا رسما، في الأرض عمري أنسا وهما. الله